الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، قصة من قصص أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، ولكن هذه القصة لها طعم خاص، ذلك أنها تتصل اتصالا مباشرا بأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إنه أحد أصهاره، ويمكن أن نستنبط من هذه القصة موقف النبي عليه الصلاة والسلام من قرابته، وكيف كان مثلا أعلى للمؤمنين في علاقاتهم مع من يلوذ بهم. صهره أبو العاص ابن الربيع العبشمي القرشي، كان شابا موفور الشباب، بهي الرونق، رائع المجتلى، كان ذا نعمة وحسب ونسب، وكان فارسا فيه كل خصائل الأنفة والكبرياء وكل مخايل المروءة والوفاء. هذا الرجل قبل الإسلام كان مولعا بالتجارة، فقد أحبها حبا جما، وكان صاحب رحلتين إلى الشام، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وكانت قافلته تضم 100 من الإبل و200 من الرجال، من أضخم القوافل. رحلتان إلى الشام، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وكل رحلة فيها 100 بعير موثوقة بالأحمال، مع 200 رجل يرعون هذه الأحمال. هذا حجم تجارته، ويبدو أنه بالتعبير الحديث كان شريكا بجهده، فأناس كثيرون في مكة كانوا يدفعون إليه بأموالهم ليتجر بها، وهذه شركة القراض أو المضاربة، إنسان بماله وإنسان بجهده. من خديجة بنت خويلد زوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي خالته، ولها وله في نفسها منزلة رفيعة جدا، تحبه وتعطف عليه وترعاه، وكان موفور الشباب، كان ملء السمع والبصر. هذه المقدمة قبل أن نبدأ في الموضوع. الأعوام مرت سراعا على بيت محمد بن عبد الله، فشبت زينب كبرى بناته، زينب كبرى بنات النبي عليه الصلاة والسلام، من السيدة خديجة، وتفتحت كما تتفتح الزهرة فواحة الشذا بهية الرواء. طمحت إليها نفوس أبناء السادة من أشراف مكة، فهي من أعرق بنات قريش حسبا ونسبا، ومن أكرمهن أما وأبا، ومن أزكاهن خلقا وأدبا. لكن أن يظفروا بها وقد حال دونهم، ودونها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع فتى الفتيان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة تزوج من السيدة خديجة، رزق منها البنات، كانت كبرى بناته زينب، تفتحت وكانت تتمتع بخصال حميدة، فهي من أبوين كريمين ومن حسب ونسب عريقين، طمحت إليها نفوس سادة قريش، لكن ابن خالتها حال بينهم وبينها، وكان الزواج الميمون زواج أبو العاص أو أبي العاص ابن الربيع من بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب. لم يمضي على اقتران زينب بنت محمد بأبي العاص إلا سنوات محدودات، حتى أشرقت بطاح مكة بنور البعثة المحمدية. الآن جاء الوحي وبعث النبي عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا إلى العرب وإلى الأمم جميعا، وأمر الله نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله عز وجل وأنذر عشيرته الأقربين، فكان أول من آمن به من النساء خديجة، وأول من آمن به من بناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، لكن كانت صغيرة السن. هنا دخلنا في القصة. إلا أن صهره أبا العاص كره أن يفارق دين آبائه وأجداده. الآن بدأت العقدة. صهره زوج ابنته لم يؤمن به، كره أن يفارق دين آبائه وأجداده. والإنسان كما يعلم كما يقال عدو ما يجهل، ومن علائم ذكاء الإنسان أن يتحرر من كل شيء ألفه إذا كان باطلا، ويبحث عن الحق ولو لم يألفه. على كل، هذا الإنسان كره فراق دين آبائه وأجداده، وأبى أن يدخل فيما دخلت فيه زوجته زينب، على الرغم من أنه كان يصفيها الوداد ويحبها حبا جما. ولما اشتد نزاع النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش، قال بعضهم: الإنسان قد يكرمه الله عز وجل بسبب موقف أخلاقي. كفار مكة أرادوا أن يغيظوا النبي وأن ينالوا منه وأن يحملوه فوق طاقته، فقالوا: ويحكم، إنكم قد حملتم عن محمد همومه بتزويج فتيانكم من بناته، فلو رددتموهن إليه لانشغل بهن عنكم. طلقوا بناته. وصلوا مع النبي إلى هذا المستوى. وصل كفار مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مستوى تطليق بناته ليحمل همّا فوق هم الدعوة. حينما كنت أقول أن النبي ذاق كل شيء، والله غابت عن ذهني أن بناته قد طلقنا. هل أب إذا كان بنته طلقت، شيء كبير جدا، شيء صعب جدا. فهاجر من مكة إلى المدينة، ذاق اليتم، ذاق الفقر، ذاق موت الولد، وذاق أيضا تطليق ابنته من أصهاره. فقال كفار قريش: ويحكم، إنكم قد حملتم عن محمد همومه بتزويج فتيانكم من بناته، فلو رددتموهن إليه لانشغل بهن عنكم. قالوا: والله نعم الرأي ما رأيتم. في الكافر وين في أذى بتهلل وجهه ينطلق، وين في إيقاع الضر بالآخرين تلاقي نشيط، أما إذا دعوته إلى عمل صالح كسول. قال: والله نعم الرأي ما رأيتم. ومشوا إلى أبي العاص وقالوا له: فارق صاحبتك يا أبا العاص. وقالوا: فارق صاحبتك يا أبا العاص، وردها إلى بيت أبيها، ونحن نزوجك أي امرأة تشاء
من كرائم عقيلات قريش. هناك أشخاص حتى الآن إذا تزوج ابنتهم من مؤمنة يقول له أبوه: فارقها ونحن نزوجك، لا لشيء إلا لأنها مؤمنة. فارق صاحبتك يا أبا العاص وردها إلى بيت أبيها، ونحن نزوجك أي امرأة تشاء من كرائم عقيلات قريش. هذا الموقف الأخلاقي الذي وقفه، قال: لا والله إني لا أفارق صاحبتي. يا أيها الإخوة الأكارم، أي إنسان يضايق زوجته لخصومة بينه وبين أهلها هذا إنسان دون الخط الأحمر. أشخاص كثيرون لهم زوجات صالحات، زوجات مخلصات، زوجات طيعات، لأن خلافا نشب بينك وبين أخيها أو بينك وبين أبيها تهددها بالطلاق، أهذه هي المروءة؟ ماذا فعلت معك؟ قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن العوام والجهلاء حينما يقع في خصومة مع أهل زوجاتهن لا يجد متنفسا لهم إلا بإيقاع الأذى بزوجاتهم كيدا لأهلهن. قال: لا والله إني لا أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بها نساء الدنيا جميعا. هذه بطولة، أن تفصل قضيتك عن قضية أهل زوجتك. هذا الموقف الأخلاقي من أبي العاص هو الذي رده إلى هذا الدين، هو الذي جعله يسلم، هو الذي أكرمه الله بالإسلام بعد إذ لم يكن مسلما. قال: لا والله إني لا أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بها نساء الدنيا جميعا، أما ابنتاه رقية وأم كلثوم فقد طلقتا وحملتا إلى بيته الشريف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سر بردهما إليه وتمنى أن لو فعل أبو العاص كما فعل صاحباه، لأنه خلصهما من بيت فيه شرك وكفر، غير أنه ما كان يملك من القوة ما يرغم به على ذلك. يعني ما بيتمكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر أبا العاص أن يطلق ابنته، لكن بعد حين أيها الإخوة هناك تشريع يقول أن المرأة المؤمنة إذا بقي زوجها مشركا لا بد من أن تؤخذ منه لأنها تابعة له، فقد يأمرها بالمنكر، قد يأمرها بالمعصية، الزواج رق. بعد حين شرع الله للمؤمنين أن الكافر أو المشرك لا يمكن أن يبقى زوجا لمؤمنة، وإذا طالب بالمهر فهذا من حقه، ندفع إليه المهر. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واشتد أمره فيها وخرجت قريش لقتاله في بدر، لأن في موقف حرج جدا، قريش كلها خرجت لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو العاص صهره لا بد من أن يخرج مع من خرج، وابنته عند النبي، عفوا ابنته لا زالت عنده تحت إمرته، ولم يكن التشريع قد أنزل بعد، لكن هو أبو العاص لم تكن له رغبة في قتال المسلمين ولا أرغب في النيل منهم، لكن منزلته من قومه حملته على أن يسايرهم. وقد انجلت بدر عن هزيمة منكرة لقريش أذلت أنوف الشرك وقصمت ظهور طواغيته، ففريق قتل وفريق أسر وفريق نجاه الفرار، وكان من زمرة الأسرى أبو العاص زوج زينب بنت محمد صلوات الله عليه. الموقف الصعب أن يستعرض النبي الأسرى فإذا أبو العاص بين الأسرى، جاء لماذا جاء؟ جاء ليقاتل المؤمنين، جاء لينتصر عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما استعرض الأسرى ونظر إلى صهره أبي العاص قال كلمة لا تنسى، قال عليه الصلاة والسلام: والله ما ذممناه صهرا. هل رأيت حكما موضوعيا أشد من هذا الحكم؟ يستعرض أسيرا جاء لقتاله، جاء لينال منه، جاء ليقتله أو جاء ليقتل أصحابه، ومع ذلك ما نسي النبي عليه الصلاة والسلام موقفه الشهم من زوجته حينما رفض أن يطلقها وقال: والله لا أتمنى أن لي بها نساء العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما ذممناه صهرا، أنصفه. والإنسان إن لم ينصف فليس مؤمنا. من صفات المؤمن إنصاف الناس من نفسه، وأن يقف عند العدل. الآن وقع أسير، وكان وقتها أهل الأسرى يرسلون فدية ليفتدوا بها أسراهم من النبي عليه الصلاة والسلام. الآن زينب زوجها أسير عند أبيها، أبوها نبي مرسل، وزوجها جاء ليحارب أباها وقد وقع أسيرا عندها، وينبغي أن تفديه من أبيها، هي قضية خاصة جدا. بعثت زينب رسولها إلى المدينة يحمل فدية زوجها أبي العاص. ما الفدية؟ زينب حينما تزوجت أبا العاص قدمت لها أمها هدية ثمينة، وهي قلادة قدمتها السيدة خديجة لابنتها حينما زفت إلى زوجها. زينب الآن لا تملك غير هذه القلادة، فبعثت بها إلى أبيها ليأخذ القلادة فلعله يقبل هذه القلادة فداء لزوجها أبي العاص الأسير عند أبيها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة، إلى شيء ببكي، ابنته تريد زوجها وزوجها مشرك وهو عند النبي أسير ولا تملك إلا هذه القلادة، والقلادة في الأصل للسيدة خديجة، قدمت لابنته هدية لها. فلما رأى النبي القلادة غشيت وجهه الكريم غلالة شفافة من الحزن العميق، ورق لابنته أشد الرقة. يعني أنا بتحير أحيانا كيف أب بيسحب زوجته بيسحب بنته عن زوجها، اختلف مع الصهر. تعي البنت تحب زوجها، تتمنى أن تبقى عنده، تحب بيتها، تحب أولادها، لكن قسوة الأب تجعله ينسى المشاعر الزوجية الصادقة فيأخذ ابنته عنوة من بيت زوجها. النبي بكى، غطى وجهه الحزن العميق، ورق لابنته أشد الرقة، ثم التفت إلى أصحابه وقال. بعدين النبي الكريم بالمعنى الحديث ديمقراطي، يعني ما أخذ قرار من طرف واحد، فالتفت إلى أصحابه وقال: إن زينب بعثت بهذا المال لافتداء أبي العاص، فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. يعني يستشيرهم في شأن ابنته، في شأن صهره، يستشيرهم في شأن هذه القلادة، هل هي مقبولة عندكم؟ هل تكفي؟ هل بعد هذا التواضع من تواضع؟ هل بعد إنكار الذات من إنكار ذات؟ قال لأصحابه: إن زينب بعثت بهذا المال لافتداء أبي العاص، فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. طبعاً أصحاب النبي يفدونه بأرواحهم، قالوا: نعم ونعمة عين يا رسول الله، يعني حباً وكرامة. أحياناً تكون عند صديقك والهاتف أمامك والصديق يحبك حباً جماً، تمسك الهاتف وتتصل، الأكمل أن تسأله: أتأذن لي؟ الأكمل. أحياناً بإمكانك أن تأخذ حاجة لصديقك ونفسه تطيب بأن تأخذها، ولكن الأكمل أن تسأله. هو الآن النبي استشار أصحابه في شأن صهره وفي شأن بنته، فلذة كبده، هكذا الأكمل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط على أبي العاص قبل إطلاق سراحه أن يسير إليه ابنته زينب من غير إبطاء، هو في حكم شرعي، يعني أنت امرأة مؤمنة عند زوج كافر، هذا الزوج قد يحملها على معصية الله، قد يأمرها بما يغضب الله، الحكم الشرعي أن لا تبقى امرأة مؤمنة تحت زوج مشرك أو كافر. لذلك العوام التي طرأت منه مرته، هل تصدقون أن الإنسان إذا سب الدين ولم يتب، يعني القضية خطيرة جدا، خطيرة جدا، الذي يسب الدين قد ارتد عن الدين، والمرتد تطلق منه زوجته، قضية كبيرة جدا. أبو العاص كان صادقا وكان وفيا، فما كاد أبو العاص يبلغ مكة حتى بادر إلى الوفاء بعهده، فأمر زوجته بالاستعداد للرحيل، وأخبرها بأن رسل أبيها ينتظرونها غير بعيد عن مكة، وأعد لها زادها وراحلتها، وندب أخاه عمرو بن الربيع لمصاحبتها وتسليمها لمرافقيها يدا بيد. النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه وأطلق سراحه على شرط أن يعيد زينب إلى النبي. تنكب عمرو بن الربيع قوسه وحمل كنانته، الكنانة جعبة السهام، وجعل زينب في هودجها، وخرج بها من مكة جهارا نهارا على مرأى من قريش، فهاج القوم وماجوا ولحقوا بهما حتى أدركوهما غير بعيد، وروعوا زينب وأفزعوه. عند ذلك هيأ عمرو قوسه ونبل نبله ونثر كنانته بين يديه وقال: والله لا يدنو رجل منها إلا وضعت سهما في نحره، وكان راميا لا يخطئ له سهم. فأقبل عليه أبو سفيان ابن حرب، وكان قد لحق بالقوم، وقال له: يا ابن أخي كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف عنهم فقال له: إنك لم تصب فيما صنعت، أي لم تكن على صواب، كنت مخطئا. لماذا؟ لأنك حملت زينب في هودجها جهارا نهارا على مرأى من قريش، وهذا بعد موقعة بدر، صار في دماء، صار في حساسيات بالغة. فلقد خرجت بزينب علانية على رؤوس الناس وعيونهم، وقد عرفت العرب جميعها أمر نكبتنا في بدر وما أصابنا على يدي أبيها محمد، فإذا خرجت بابنته علانية كما فعلت رمتنا القبائل بالجبن ووصفتنا بالهوان والذل، فارجع بها واستبقها في بيت زوجها أياما حتى إذا تحدث الناس بأننا رددناها فسلها من بين أظهرنا سرا وألحقها بأبيها فما لنا بحبسها عنه حاجة. مو أمام الناس المعركة انتهت من قريب، ومات خلق كثير وقتل خلق كثير، ووقعت نكبة نكباء في قريش، وتأخذ ابنة محمد على مرأى من الناس لتأخذها إلى أبيها، القوم هاجوا وماجوا، فأبو سفيان كان عاقلا نصحه بأن يأخذها بعد أيام سرا، فرضي عمرو بذلك وأعاد زينب إلى مكة، ثم ما لبث أن أخرجها منها ليلا بعد أيام معدودات وأسلمها إلى رسل أبيها يدا بيد كما أوصاه أخوه، سلموها وفرق بين زوج وزوجته بحكم الله عز وجل. أقام أبو العاص في مكة بعد فراق زوجته زمنا حتى إذا كان قبيل الفتح بقليل خرج إلى الشام في تجارة له، فلما قفل راجعا إلى مكة ومعه عيره التي بلغت 100 ورجاله الذين نيفوا على 170، برزت له سرية من سرايا الرسول عليه الصلاة والسلام قريبا من المدينة، فأخذت العير وأسرت الرجال، لكن أبا العاص أفلت منها فلم تظفر به. ألقي القبض على 170 رجلا من أتباع أبي العاص، وقعوا أسرى وصودرت القوافل 100 وأصبحت غنائم في أيدي المسلمين، لكن أبا العاص نجا من الأسر. فلما أرخى الليل سدوله استتر أبو العاص بجنح الظلام ودخل المدينة خائفا يترقب، ومضى حتى وصل إلى زينب زوجته واستجار بها فأجارته. قال: ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر واستوى قائما في المحراب وكبر للإحرام وكبر الناس بتكبيره، صرخت زينب من صفة النساء وقالت: أيها الناس، أنا زينب بنت محمد، وقد أجرت أبا العاص فأجيروه. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة التفت إلى الناس وقال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتموه. البيان يطرد الشيطان، هكذا علمنا النبي. لعل أنه في اتفاق بين سيدنا رسول الله وزينب أنه أنا بتصلي بتقولي قد أجرته، فبين قال: والله أنا سمعت معكم وليس بيني وبينها كلام قبل ذلك، وهو النبي. يعني إذا الإنسان كان بموقف في سؤال في استفهام يبين يوضح، هذه قاعدة أساسية، البيان يطرد الشيطان. في مرة واحد زار شخص بالعيد وضع له طبق من الحلويات مليء، أكل قطعة واحدة. جاء شخص ثاني وصاحب البيت مشغول كان، هذا الثاني بدأ يأكل ويأكل ويأكل حتى لم يبق من الطبق إلا القليل. أول واحد حرج أكل قطعة واحدة، فلما دخل صاحب البيت قال: والله إني أشهد الله أنه يحبك أضعاف ما أحبك، لأنه أكل من هذا الطبق أضعاف ما أكلت. فبين أنا أكلت واحدة وأكل معظم ما في الطبق. يعني أيام الإنسان بيضطر يبين، بيضطر يوضح، بيضطر في مواقف فيها تهمة. إن وضعت نفسك موضع التهمة ولامك الناس هم محقون. لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. يعني قديش النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على سمعته. لما كان مع زوجته السيدة صفية ومر صاحباه قال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، هذه صفية زوجتي. هذه القصة تنسحب على آلاف الحالات. يعني أنت كنت مع صديقك بنزهة، مصروف مشترك، طلعنا خلاص، بين له الحساب، بين له الدفعات كلها والمقبوضات، وفعلا طلعنا خلاص، يعني بالتساوي صار. لكن من دون بيان بالقلب يكون في شيء، وضح الحساب، اتأخرت بين السبب، قضية لم تلبها لصاحبك بين السبب. هذه قاعدة أساسية في التعامل مع الناس، البيان يطرد الشيطان. نذكر في درس أحد حول هذا الحديث، تسحب عليه آلاف الحالات في التعامل، في العلاقات الاجتماعية، في الشراكة، في الزواج. بين ما الذي دفعك إلى هذا الموقف، إن لم تبين أساء الناس الظن فيك، وقعت العداوة والبغضاء. فالنبي علمنا، قال: والذي نفسي بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتموه، وإنه يجير من المسلمين أدناهم. ثم انصرف إلى بيته وقال لابنته، يعني كمان قال لك بنتي أشرف بنت بالأرض، قال لك: وإنه يجير من المسلمين أدناهم. يعني ما رفعها إلى أعلى درجة لأنها ابنته فقط، قال: لو عددتموها من أدنى المسلمين، أدنى المسلمين يجير أعلاهم. انتبهوا إلى نصيحة النبي، قال: يا بنيتي أكرمي مثوى أبي العاص واعلمي أنك لا تحلين له. يعني فهم، أكرميه واعلمي أنك لا تحلين له. ثم دعا رجال السرية التي أخذت العير وأسرت الرجال وقال لهم: إن هذا الرجل منا، هذا صهري، حيث قد علمتم وقد أخذتم ماله، فإن تحسنوا إن شئتم، والأمر عائد إليكم وأنتم أصحاب حق، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له كان ما نحب. يعني أنا بسرني أن تعيد له البضاعة والأحمال والرجال، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم وأنتم به أحق. في هيك موقف بنته وصهره قال: هذا الفيء فيء الله، إن أردتم أن تردوا عليه ماله فهذا يطيب قلبي بذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله وأنتم به أحق. تعليم، إذا كنت بموقع قيادي استشير، شاور، اجعل للذين حولك شأن، خذ رأيهم، لا تقطع أمرا دونهم، وشاورهم في الأمر، وهو السيد المعصوم، وهو الذي يوحى إليه، وهو سيد الخلق وحبيب الحق. ومع ذلك قال: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم، يعني زوج بنتي كان وصهري، كان ما نحب، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم وأنتم به أحق. يعني أحياناً تطلب من شخص يبيع حاجة بلا ثمن صاحبه، هي تطاول هذا، يعني إذا كنت رعيته أنا أكون لك من الشاكرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام خبير بحقائق النفس البشرية، الصحابة طابت نفوسهم بهذا التواضع وهذه الاستشارة، فقالوا جميعا بل نرد عليه ماله يا رسول الله كما تريد وكما تحب. لو أنه اتخذ قرار من جانب واحد، قال أعطوه الذي أخذتموه منه، صار في تفرد بالقرار، تفرد، قال هذا المال فيء الله، إن شئتم أعطوه الذي أخذتموه منه. قال فلما جاء لأخذه، هنا الموقف الأخلاقي، قالوا يا أبا العاص إنك في شرف من قريش وأنت ابن عم رسول الله وصهره، فهل لك أن تسلم؟ أسلم هلا ونحن ننزل لك عن هذا المال كله، فتنعم به بما معك من أموال أهل مكة وتبقى معنا في المدينة. حكم شرعي، يعني إذا أنت أسلمت الآن معك أموال كفار انقلبت فجأة إلى غنائم، ونحن نسامحك بنصيبنا، خذها كلها وانعم بها وعش في بحبوحة، موقفك شرعي، أنت أسلمت، فلما أسلمت أصبح مال كفار مكة غنائم، والغنائم تأخذها حلالا. اسمعوا الجواب، فقال بئس ما دعوتموني إليه، أن أبدأ إسلامي الجديد بغدرة. معاذ الله أن أبدأ الإسلام بهذه الغدرة. أخذ أموال 100 بعير ليتاجر فيها، وقع أسير، أسلم أثناء الأسر، فانقلبت أموال الناس غنائم، تنازلوا له عن حصتهم فأخذها وعاش في بحبوحة وبقي في المدينة وزوجته جنبه وانتهى الأمر، ما قولكم؟ قال بئس ما دعوتموني إليه، أن أبدأ ديني الجديد بغدرة. ومضى أبو العاص بالعير وما عليها إلى مكة. يا أخي شيء عجيب، هؤلاء مشركون، أخلاق قيم. هلأ بتلاقي ببيع أبوه بليرة، ببيع أبوه. والله حدثني مرة ضابط بالجمرك، قال لي والله معي تقارير من آباء على أولادهم ومن أبناء على آبائهم، وشاية شيء عجيب. فلما مضى أبو العاص بالعير وما عليها إلى مكة، فلما بلغها أدى لكل ذي حق حقه، ثم قال يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا لا، وجزاك الله عنا خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. قال أما وإني قد وفيت لكم حقوقكم، فأنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا إسلام بالوقت المناسب بعد ما أدى ما عليه. فالإنسان لا يستغل الدين لمصالحه الشخصية، هو لو أسلم انطبق عليه الحكم الشرعي، أسلم ومعه أموال الكفار، إذن هي غنائم يأخذها. لكن يا ترى لو فعل هذا لعد هذا تواطؤا، ولعد هذا غدرا، ولعد هذا مؤامرة، وشوه سمعة المسلمين. قال والله لا أبدأ إسلامي بهذا. فلما ذهب إلى مكة أعطاهم أموالهم جميعا، هل بقي لكم عندي شيء؟ قالوا لا. قال فإني الآن أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال والله ما منعني من الإسلام عند محمد صلى الله عليه وسلم إلا خوفي أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم. في مواقف كثيرة جدا تفعلها وأنت على حق، لكن يمكن أن تفسر تفسير آخر، تفسير آخر. فلما أداها الله إليكم، شوف أداها الله إليكم، كيف عرف ذلك؟ قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. الله رب النوايا، إذا نويت أن تعطي هذه الأموال لأصحابها أدى الله عنك، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، إن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه، وإن أخذها ليتلفها أتلفه الله. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرم وفادته ورد إليه زوجته، وكان يقول عنه النبي اللهم صل عليه: أبو العاص حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. الإنسان كم موقف أخلاقي يرفعه الله عز وجل. أولا، ما طلق زوجته، قال: والله لا أطلقها. ثانيا، ما رضي أن يأخذ مالا بغدر. ثالثا، بعد أن أسلم، بعد أن أدى ما عليه أعلن إسلامه وعاد إلى زوجته. فالإنسان لكل شيء وقت مناسب. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني قبل أن ينتهي الدرس، سؤال أو سؤالين: الاستنباطات التي يمكن أن تفيدنا في حياتنا اليومية الآن، في حياتنا، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. شيء جميل، هي استنباط. استنباط آخر: المشاورة. المشاورة تجعل قلوب الناس تهفو إليك، أما التفرد بالرأي ينفر الناس عنك. شاور أصحابه حتى في أمر خاص، في أمر ابنته، في أمر صغره شاورهم. الملاحظة الثالثة: البيان. بيّن الملابسات. مرة حدثني أخ يسافر للمحافظات لعمله التجاري، فنسي وثيقة في المحل، ذكرها الساعة 12 ليلا، فركب مركبته وانطلق إلى محله التجاري، وكان ضمن سوق مغلق. ففي حارس، حارس رأى رجل يأتي الساعة، يأتي في منتصف الليل ليفتح محله التجاري ومعه شريك حارس. فقال له: أيها الأخ، أنا نسيت ورقة أساسية وجئت لآخذها، حتى لا يظن شيء أنه في لعب على الشريك. بين، بين لحارس، بين لآذن، بين لحاجب. إذا بينت ينتهي الأمر. لو ما بين لها الحارس هذا بيلغط السوق. في مشكلة بين الشركاء، إجا أخذ الصندوق بالليل مثلا، في مشكلة بين الشركاء، سحب وثيقة من المكتب، هيك الحارس بيحكي. فالبيان يطرد الشيطان. هي هذه زوجتي فلانة، وهذا البيان من النبي ينسحب على آلاف الحالات. وكم من سوء ظن، وكم من هدم أسرة، وكم من مشكلة وبيلة وقعت بسبب الكسل في التبيين. أيضا تفضل. نعم، السيدة زينب أجارت أبا العاص، لكن النبي رفض، ما رفض العمل الصالح، لكن نبهها: إلا أن هذا لا يحل لك، أكرميه لكنه لا يحل لك. تفضل. نعم، بارك الله. أنا أعرف أناس كثيرين قاربوا أن يطلقوا زوجاتهم لخصومة وقعت بينه وبين أهل زوجتهم. هذا عمل غير أخلاقي. القاعدة الأساسية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نشأ خصومة مع والدها، مع أمها، مع أخوها، مع أخيها، من أجل هذه الخصومة تطلقها أو تسيء إليها؟ تفضل. عند قمة القوة. نعم نعم. بس بدي ألفت نظر أخونا الكريم، كلمة قمة صوابها قمة، القمة هي القمامة، يعني في فرق كبير جدا بين القمة وبين القمة. ومعظم الإخوان الكرام إذا قالوا كلمة قمة يقولون قمة، القمة هي القمامة، فإياك أن تغلط هذه الغلطة. القمة، الأخ الكريم يقول إن قمة العفو مع قمة القوة عند زينب. نعم أيضا طبعا، يعني موقفه الأخلاقي أولا حينما رد الأموال، انعرف من هو المسلم، إنسان صادق. ثانيا لما رفض يطلق زوجته كمان النبي أحبه، الموقف النبي المتعاطف معه. ما السبب؟ أنه وقف موقف أخلاقي. نعم تفضل. نعم يعني بارك الله بك، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني أنت تتعامل مع ناس ما فيهم دين، خليك ذكي. إذا وقفت موقف أخلاقي منهم، هو ما بيصلي ولا بيصوم ويمكن بيشرب، بس بيبقى إنسان. إذا أنت أخذت موقف أخلاقي، أنا حدثني أخ كان ببلد عربي في موجة إسلام أو توبة بعض الفنانات، وجدت مكتبة الأسد بالمعرض كتيب عن الفنانات المحجبات، يعني فعلا شيء رائع جدا. إنسانة راقصة كانت تسلم وتتحجب حتى الوجه تتحجب. فقرأت الكتاب، اشتريته وقرأته، لفت نظري أن واحدة سئلت ما الذي دفعك إلى أن تتوبي، فقالت أنا حينما زرت صديقاتي اللواتي سبقنني إلى التوبة وجدت مجتمعهم مجتمعا مثاليا، فيه الصدق وفيه الحب وفيه التناصح وفيه السعادة، وأنا أعيش مجتمعا فيه الكذب وفيه الطعن وفيه الريبة وفيه الشقاء. في بالقصة مغزى غني، مين بيكشف لنا اياه؟ لماذا أسلمت؟ لأنها وجدت مجتمع زميلاتها التائبات أرقى بكثير من مجتمعها هي. في مغزى، أنا ما تكلمته. تفضل. لو أن هؤلاء المسلمات التائبات رفضنها وطردنها لما عرفت الحقيقة. معناها أنت كمسلم لا تعادي واحد ما في دين، بالعكس. ما بيصلي ما بيصلي، ماله حرام ماله حرام، بيشرب بيشرب، بيفطر رمضان بيفطر، بس ما يعاديك هو، هو مقنع بالدين. أنت كن أخلاقي أمامه لينظر من هو المسلم، إنسان صادق، إنسان أمين، إنسان أخلاقي، إنسان متواضع، إنسان ذكي، إنسان متفوق بعمله. بيقولوا إنه روجيه جارولدي هذا زعيم الحزب الشيوعي بفرنسا وأسلم، هل تصدقون أن سبب إسلامه يعود إلى 40 سنة سابقة؟ هذا وقع أسيراً في الحرب العالمية الثانية، وجاء أمر بقتله. الأمر جاء لجندي مغربي مسلم، هذا الجندي المغربي المسلم قال له أنا مسلم وديني يمنعني أن أقتل الأسير فهرب. هذا الموقف كيف نجا بحياته من الموت المحقق؟ لأن هذا الجندي المغربي أبلغه أن الإسلام يمنعنا من قتل الأسير. وهذا الموقف الأخلاقي تفاعل مع هذا الإنسان 40 عاما حتى حمله على أن يصبح مسلما، وجاء إلى الشام وله كتب كثيرة. إنسان يرأس حزب يعلن أنه لا إله، ثم يصبح مسلماً. أنا أرجح أن موقف هذا الجندي المغربي الأخلاقي ساهم إلى حد كبير في إسلامه. وأنت ممكن أي إنسان حولك ما في دين إطلاقاً، كن معه صادق، كن معه وفي، كن معه مخلص، كن معه متقن بعملك، يمكن إتقان عملك وصدقك ووفائك تلفت نظر. نحن كنا في الحج العام الماضي، ذكروا لي أنه في حاج ألماني غربي سألوه عن سبب إسلامه، قال طالب سوري كان عنده في البيت. لهذا الرجل الألماني فتاة جميلة في البيت، وما عنده مانع تكون صديقة لهذا الطالب السوري، والأمور عندهم سهلة جدا، ما في تكليف تعرفون. فلذلك لفت نظره أن هذا الطالب ما نظر إلى ابنته أبدا، اشتهى أن يضبطه مرة ينظر إليها. تعال هنا، من أنت؟ ألست من بني البشر؟ شاب أنت، وهذه الفتاة في البيت. قال ديني يمنعني أن أنظر إليها. سمعت من مدة، يعني جاءتنا وزيرة من بريطانيا، وفي مهندس هيك يبدو أنه متمسك بدينه ما صافحها، انزعجت كثير، فطلبت وهي في قاعة الشرف أنه من هذا الذي لم يصافحني، أريد أن أكلمه. فجاء قال أنا إسلامي يمنعني أن أصافحك. قال قالت لو أنكم جميعا مثل هذا الإنسان لغلبتمونا. طبعا نحن نريد إنسان متمسك بالدين. المغزى الأساسي أنه النبي الكريم يعرف مشرك وبيعرف جاء يقاتله، لكن أطلعه وأعلمه أنني لا أنسى موقفك الأخلاقي السابق. قال والله ما ذممناه صفرا، فلما وقع أسيرا أحسن إليه، إحسانه ملكه، إن رأيتم أن تردوا لها مالها أن تردوا له ماله فافعلوا، هذا مما أحبه، فعل أصحابه ذلك. المواقف الأخلاقية تفاعلت إلى أن حملته. الآن بالعكس، بتعامل مسلم بتم بيعمل لك مشكلة، بيكذب عليك، بيغشك، تتفاعل أنه الدين باطل، تنتهي أنه الدين كله خلط وباطل، شو الإسلام هذا؟ فنحن أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. إياك أن أنت سفير تمثل المسلمين، فبقدر ما أنت ملتزم بقدر ما أنت داعي وأنت ساكت. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.